بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسقي عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. رواه أبو داود. قال: وعن المطلب ابن حنطب، وعن المطلب ابن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا، اللهم حوالينا، ولا علينا. قال: رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله هي تتمة لما جاء في الباب من أنه ينبغي لمن أراد أن يستسقي أن يستسقى بذوي الصلاح، وأن يكثروا من الاستغفار، وأن يرفعوا أيديهم ويبسطوها عند الدعاء، وكذلك ينبغي أن يتخيروا من الدعاء الدعاء المأثور. وكنا قد بدأنا في الكلام على الدعاء المأثور، ومنه ما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. ثم ساق أيضا هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعن المطلب بن حنطب، وكذلك ما ساقه من رواية المطلب، بالإضافة إلى حديث عبد الله بن عباس. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث ابن عباس، حيث وقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله مريعا مريعا، ومعنى مريع يعني كثير الريع، لأن مريع اسم فاعل من الفعل أراع، أو من الفعل أراع، فهو مريع، أي يجعل هذا المطر أثره ونتاجه ذا نماء وزيادة في الأموال. هذا معنى قوله مريع. وبعض الروايات فيها مربع بدلا من مريق، مربعا يعني اجعله من قولهم أربعة يعني إذا دخل في الربيع، فكأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المطر حيث يكون ذا ربيع، وإذا كثر ربيعه فإنه يكون ذا خير يعود على البهائم حيث تزداد مدة الرعي. وبعضهم أيضا ضبط هذه اللفظة بأنه مرتع، مرتعا يعني من الفعل أرتع بمعنى أنه كثر خيره، فكل الألفاظ الثلاثة تؤدي إلى معنى واحد. ولهذا قال قوله مربعا، قال بضم الميم وفيها مربع ومربع وكسر الراء وسكون الهاء التحتية بعدها عين مهملة، هو الذي يأتي بالريع وهي الزيادة مأخوذة من المراعة وهي الخصم. ومن فتح الميم جعله اسم مفعول مرتع أو مريع على قولنا مريع مريع، فهو مريع. قال من اسم المفعول وأصله مريوع يعني من الفعل الثلاثي، مريع من الفعل راع، فيكون معنى مريع. قال اسم مفعول بمعنى مريوع كمهيب بمعنى مهيوب، ومعناه مخصب أو مخصب، إذا قلنا الفعل خصب مخصوب مخصب أو الفعل أخصب فهو مخصب أو مخصب. قال ويروى بضم الميم وسكون الراء بعدها موحدة مكسورة يعني بعدها باء بدلا من الياء، فيكون مربع من قولهم أربعة يربع إذا أكل الربيع. ويروى بضم الميم والمثنات فوقية مكسورة، ومعنى مثنات فوقية يعني أنها تاء، أنها تاء، لأن عندنا الأحرف التي لها أو تعجم وهي متشابهة عندنا الباء يقال فيها موحدة أو موحدة تحتية، ويقابلها النون وهي موحدة فوقية يعني النقطة نقطة الحرف من فوق ونقطة حرف الباء من أسفل. وكذلك عندنا المثنات تكون فوقية وتكون تحتية، فالفوقية هي التاء والتحتية هي الياء، فيقال مثنات فوقية ومثنات تحتية. وأما الثاء فلكونها لا مشابه لها يقولون فيها المثلثة، والمثلثة واحدة لأن نقاطها من فوق، فلا يقال فوقية ولا تحتية. وقوله هنا ويروى بضم الميم والمثنات فوقية مكسورة يعني مرتع من قولهم ايش عندكم؟ ها؟ فهنا الكتابة لا، هو بيقول ويروى بضم الميم والمثنات فوقية فيقرأ أرتع، ها؟ فتعين أن يكون أرتع، فهنا خطأ مطبعي حيث كتبها إيش أربعة، وإلا فصوابها أرتع أي إذا أنبت ما ترتع فيه الماشية، ومعنى ما ترتع يعني ما ترعاه. هذاك أربعة، لأنه مأخوذ من أربعة القوم إذا دخلوا في الربيع، وأربعة الشاة إذا أكلت من الربيع، لكن احنا عندنا اللفظة الثالثة أرتع. قال قوله طبقا، قال هو المطر العام كما في القاموس. قوله غدقا، قال الغدق هو الماء الكثير كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال هو الماء الكثير، وأغدق المطر واغدودق المطر كبر قطره، يعني كانت القطر الذي ينزل ضخم، وإذا كبر المطر دل على كثرة المطر. وغيدق كثر بزاقه، طبعا هذا ما يقصد به المطر، وإنما يقال إذا غيدق الرجل أو غيدقت المرأة يعني بمعنى كثرة. قوله غير رائث، ها كثر بزاقه، براقه إيش هذا؟ إيش معنى كثر براقه؟ كثرة براق السحاب هذه لا تدل على كثرة المطر، ها؟ إنما صوابه كثر بزاقه، لأن هو يشبه كبر قطر الماء بالبزاق. قال غير رائذ، قال الريث الإبطاء والرائث المبطئ، يعني نريد الماء، نريد المطر عاجلا لا مؤجلا. قوله قد أحيينا، وهذا أن الأحياء فلما كان الناس يأتون من الأطراف كما جاء في قوله فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد إيه قد أحيينا، ومعنى أحيينا يعني أمطرنا، فاعتبروا المطر بمثابة الإيه الحياة. قد أحيينا أي مطرنا لما كان أو لما كان المطر سببا للحياة، عبر عن نزوله بالإحياء. ثم قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقى الله، قال أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى، أي إذا طلب السقيا ودعا لطلب نزول المطر، قال اللهم أسقي عبادك وبهائمك. وهذا يشير إلى ما جاء في أول حديث في الباب، لولا إيه؟ لولا بهائم رتع، ولولا شباب خشع، ها؟ وهكذا. فورد أن الله سبحانه وتعالى يسقي البقية القوم وإن كانوا غير صالحين يسقيهم بالصالحين أو بسبب الصالحين. ولهنا ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناشد ربه بما أخذ على نفسه من العهد أنه يسقي الناس بأسباب هؤلاء، ولذلك قال أسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي، يعني انشر رحمتك يعني عمها بحيث تشمل الجميع، وأحيي بلدك الميت. سمى البلد إذا أجدب بالميت لأنه لا حراك للنبات ولا للزرع ولا للبهائم، ولذلك إذا ما نزل عليه المطر اهتزت الأرض وربت وأنبتت من كل زوج كريم، فدبت فيها الحياة ودب فيها الأحياء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه ذلك. قال الحديث رواه أبو داود. قال وعن المطلب ابن حنطب رضي الله عنه. الظاهر أن المطلب ابن حنطب من التابعين، ولذلك حديثه مرسل كما قال المصنف. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند المطر، يعني عند نزوله، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، أي اجعلها سقيا رحمة، بحيث يستفاد من المطر، وبحيث ينزل المطر دون أن يكون له من الآثار ومن البلاء ومن العذاب الذي يصيب بعض الناس بسبب نزول المطر. ولذلك جعل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل هذا المطر ذا أثر طيب وذا رحمة على العباد، وأن لا يجعله سقيا عذاب، كما هو مشاهد في كثير من البلدان، تنزل الأمطار فتغرق المدن وتكسر السدود وتقلب يعني كثير من الحياة، تقطع الطرق، فهذا المطر ينزله الله سبحانه وتعالى يعذب به بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يجعل هذا المطر ذا رحمة ينتفع منها الناس، لا أنه يسبب لهم البلاء والعذاب. ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم. وقوله عذاب هذا عام، وقوله بلاء هذا عام، وقوله ولا هدم ولا غرق هذا نوع من أنواع البلاء والعذاب. فكأنه أجمل ثم بعد ذلك فصل. ثم قال اللهم على الضراب. والضراب جمع ضرب أو ضرب، والمراد به الجبال أو الهضاب، يعني التي إذا نزل المطر عليها أفادت ما حولها، ومنابت الشجر يعني الأماكن التي تنبت فيها الأشجار النافعة حتى يعود نفعها على الناس. اللهم حوالينا، يعني اجعل المطر ينزل حوالينا بحيث نفيد منه ولا يكون علينا بحيث يسبب لنا عذابا وهلاك. فكأن هذا تأكيد لما جاء من دعاء من قوله لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. نعم. طبعا اللف والنشر هذا يختلف عن العموم والخصوص. العموم والخصوص أن يذكر اللفظ مجملا ثم يوضح بعض أفراده، يذكر بعض أفراده، لكن اللف والنشر أن يذكر شيئا مجملا ثم بعد ذلك يفصله، كما في قوله سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد، ثم بدأ يبين من الشقي ومن السعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. فهذا الذي يسميه علماء البلاغة باللف والنشر قد يكون مرتبا وقد يكون غير مرتب. قال رواه الشافعي، أي هذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في مسنده وهو مرسل، أي والحديث مرسل، ومعنى إنه مرسل لأنه رواه المطلب بن حنطب أو حنطب ولم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك كان الحديث مرسلا. قالوا حديث الأول يريد به حديث عمرو بن شعيب، قال أخرجه أبو داود متصلا ورواه مالك مرسلا ورجحه أبو حاتم. رجح ماذا؟ رجح الإرسال. قال والمراد بأبي حاتم هنا إنما هو أبو حاتم الرازي. قال والحديث الثاني هو مرسل كما قال المصنف، لكن يقول وأكثر ألفاظه في الصحيحين. وقد تقدم ما في هذا الباب أو ما في الباب من الأحاديث، خصوصا ما ذكره المصنف من الشواهد لأحاديث هذا الباب. ما؟ لا، هو إذا قصد هنا يقصد عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده، لا عمرو بن العاص، لأن صاحب الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن قوله عن أبيه المراد به شعيب، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب عاش أو لقي عبد الله بن عمرو بن العاص، بل إن عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي كفله وتربى في حجره، لأن والد شعيب وهو محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي في حياة أبيه، وكان قد أنجب شعيبا، فشعيب هو الذي رباه. وقد جاءت نصوص وروايات تثبت أن شعيبا لقي عبد الله بن عمرو بن العاص وأنه تلقى عليه العلم، ولذلك يرجح كثير من أهل العلم أن هذا الإسناد متصل وليس بمنقطع كما قال بعض أهل العلم. قال وأكثر ألفاظه في الصحيحين، وقد تقدم ما في الباب من الأحاديث. قوله على الضراب، قال بكسر المعجمة اللي هي الضاء، وآخره موحدة وهي الباء، جمع ضرب بكسر الراء، أو وقد تسكن إلا يقال ضرب أو ضرب بكسر الراء، ضرب أو ضرب. قيل هي الجبل المنبسط الذي ليس بالعالي، والجبل المنبسط الذي ليس بالعالي بما يسمى عند المصطلح علماء الجغرافيا يسمونه بالهضبة. قال وقال الجوهري الرابية الصغيرة. قوله اللهم حوالينا، قال بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل او امطر هذا المطر حوالينا، والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. قوله ولا علينا فيه بيان للمراد بقوله حوالينا، لأنه يشمل الطرق التي حولهم، فأراد إخراجها بقوله ولا علينا. قال الطيبي في إدخال الواو هنا معنى اللطيف في قوله حوالينا ولا علينا، قال معنى اللطيف في إدخال الواو هنا معنى اللطيف، وذلك لأنه لو أسقطها لكان مستسقيا للآكام وما معها فقط، ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه، ولكن ليكون وقاية من أذى المطر، فليست الواو محصلة للعطف ولكنها للتعليل، كقوله تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. فقوله ولا تأكل كأنها تعليل، لأن جوعها يعني وإصرارها على الجوع علة أو دفع لما قد يظن البعض أنها إذا جاعت لا تبالي. فقال هنا في قوله اللهم حوالينا ولا علينا، كأنه يقول ولا علينا أو حوالينا، جعله علة لهذا الدعاء، أي لئلا ينزل المطر علينا فيكون سببا في البلاء والأذى. فإن الجوع ليس مقصودا لعينه، ولكن ليكون مانعا من الرضاع بأجرة، إذ كانوا يكرهون ذلك آنفا، إذ كانوا يكرهون ذلك أنفا. ومعنى أنفا يعني يأنفون، تأنف المرأة أن ترضع وتأخذ على الرضاع أجرة. هذا إذا أخذ اللفظ على ظاهره، وإلا فإن الناس يستخدمون هذا اللفظ لمعنى آخر، وهو أنها لا تفعل ما يجلب اللبن إلى ثديها. قال والحديث الأول يدل على استحباب الدعاء بما اشتمل عليه أو بما اشتمل عليه عند الاستسقاء، والحديث الثاني يدل على استحباب الدعاء بما فيه عند نزول المطر. يعني الحديثان أحدهما يدعى به عند الاستسقاء، والثاني يدعى به إذا نزل المطر حتى يكون المطر نافعا. ثم قال رحمه الله باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته، يعني صفة التحويل ووقت التحويل. فذكر ثلاثة مسائل: المسألة الأولى مشروعية التحويل الأردية، وهذا يكون من الإمام ومن الناس. وفي هذا رد على من قال إن تحويل رداء الإمام إنما كان صدفة وأنه ليس بسنة. فإذا كان هذا صدفة من فعل الإمام، فكيف يوصف فعل المامومين بأنه صدفة؟ مما يدل على أنه مشروع مسنون. وبين أنه متى أو كيف يحول، والثالث متى يحول. قال عن عبد الله بن زيد، وهذا الحديث قد مر بنا، قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطني وتحول الناس معاه. قال رواه أحمد. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. قال رواه أبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال رواه أحمد وأبو داود. في هذا الحديث يحكي لنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه مسألة صلاة الاستسقاء، وقد مر بنا أن عبد الله بن زيد أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب له منبر، وأنه وعد الناس، وأنهم خرجوا إلى المصلى، وأنه أول ما قدم بدأ بالصلاة ثم أتبعها بالخطبة. وبين هنا في هذا الحديث مسألة أو مسائل لم ترد في تلك الروايات. هذه المسائل أهمها مسألة الدعاء، والدعاء إنما كان بعد الفراغ من الخطبة. ومن هنا كان بعض أهل العلم يعني كان الخلاف الذي ذكره المصنف من أن هل يبدأ بالخطبة أو يبدأ بالدعاء أو يبدأ بالصلاة، خلاف مشهور بين أهل العلم، وقد رجح الإمام الشوكاني أنها من ما يجوز فعله سواء بدأ بهذا أو بهذا، لأن هذا من تنوع العبادات. بين هنا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا، وقوله استسقى لنا يعني صلى صلاة الاستسقاء من أجلنا، لأنهم هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله لكي يستسقوا ويسقيهم، فقوله لنا أي من أجلنا. قال: أطال الدعاء. والمراد بالدعاء هل الدعاء الذي دعا به جهرا أو الدعاء الذي دعا به سرا؟ يحتمل الأمرين. قال: وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة. وقد عرفنا هذا من أحاديث أخر أنه بعد أن يفرغ من الخطبة يتحول إلى القبلة، وعرفنا أن الموجب لذلك إنما هو الفعل، يتفاءل بهذا التحول أن يحول الله سبحانه وتعالى الحال من سوء إلى خير. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه، وهذا تفسير وبيان للمراد من التحويل. قال: فقلبه ظهرا لبطن، أي جعل ما في بطني أو ما في باطني أو الجهة الملامسة لجسده صلى الله عليه وسلم جعلها من الخارج، وما كان ملامسا أو ما كان في الخارج جعله ملامسا لجسده صلى الله عليه وسلم. وتحول الناس معه، أي وفعلوا مثل ما فعل. والمراد بتحول الناس يعني تحويل الناس أرديتهم، وأما تحولهم بذواتهم فلا، لأنهم هم في جلوسهم وعند قيامهم هم مستقبلون للقبلة، فلا يمكن أن يتحولوا عنها، لأن الموطن موطن دعاء، والدعاء إنما ينشد به استقبال القبلة. ففهم من قوله وتحول الناس يعني حولوا أرديتهم، وهؤلاء الناس إنما هم مستقبلون القبلة. قال: وتحول الناس معه. قال: رواه أحمد، وفي رواية أي لعبد الله بن زيد، قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يستسقي، يعني يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وذلك بعد أن وعدهم وخرجوا إلى المصلى. قال: فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، يعني ما كان في الناحية اليمنى جعله في الناحية اليسرى، وهذا إنما يتأتى بقلبه. ومن قال إنه قلب الرداء فإنه لا يتنافى مع قوله حول الرداء، لأنه يمكن تحويله مع القلب ويمكن تحويله بدون القلب. قال: وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. قال: رواه أبو داود، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء، والمراد بالخميصة هو كساء غليظ يلبسه الإنسان كالكساء، غالبا يلبسه يستدفئ به، وهو في الغالب أنه يكون من الصوف، خميصة تكون من الصوف أو تكون من الحرير. والخميصة والخميلة إنما هي من الملابس التي يلبسها الناس زيادة على الرداء والإزار. قال: خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه، وأخذ الأسفل وجعله الأعلى يستلزم قلبه، فيكون المراد بذلك التحويل هو القلب. قال فقلبها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، فهو لم يحولها يعني لم يأخذ ما هو أسفل يضعه فوق، وإنما أخذ الأيمن وحوله والأيسر وحوله، فكان في ذلك قلبا وكان في ذلك تحويلا، والكل بمعنى واحد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا حديث عبد الله بن زيد، قال حديث عبد الله بن زيد أصله في الصحيح. وإذا قال أصله في الصحيح ما المراد بالصحيح؟ هل صحيح البخاري وحده أو صحيح مسلم وحده، أو أن الصحيح جنس يشمل الاثنين؟ ها بخاري الظاهر أنه إذا قال أصله في الصحيح يعني في أحد الصحيحين بدون تعيين، أو أنه في البخاري أو أنه في الاثنين معا، ويريد بلفظ الصحيح جنس الصحيح وليس صحيحا معينا. قال وله ألفاظ منها هذه الروايات التي أوردها المصنف، والمصنف إنما ساق روايات الإمام أحمد. ها ايش ايه الصحاح؟ الصحاح لا علاقة لها بالصحيح، الصحاح من كتب اللغة والصحيح من كتب الحديث. ها هذا المقصود، لأن الصحاح اسم كتاب في اللغة، معجم من المعاجم وقاموس من القواميس، مؤلفه الجوهري، هذا إذا قيل في الصحاح. قال ومنها ألفاظ أخر وقد سبق بعضها، وقد سبق بعضها في باب صفة صلاة الاستسقاء. قال ورجال أبي داود رجال الصحيح، فالحديث صحيح. قوله ثم تحول إلى القبلة، قال في لفظ البخاري ثم حول إلى الناس ظهره، وفيه استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرداء. وقلنا إن السبب في ذلك هو أولا أن يرى الناس صنيع الإمام، والشيء الثاني أن يكون ذلك من باب الفعل. قال وقد سبق بيان الحكمة في ذلك، ومحل هذا التحويل بعد الفراغ من الخطبة، بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدعاء، لأن صلاة الاستسقاء تشتمل على دعاء خاص بعد الخطبة كما في الفتح. قوله وحول رداءه، قال ذكر الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه وآله وسلم كان 6 أذرع في عرض 3 أذرع. وقوله ذكر الواقدي لا يعني أن الرداء الذي حوله النبي خاصة، وكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه كان يلبس الرداء الذي هذا طوله 6 أذرع في إيه؟ في 3 أذرع. يعني ولعل الواقدي إنما قال ذلك إما لأنه وقف على رداء من أردية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقاس، أو أن الأردية التي كان الناس يستخدمونها ويبيعونها تكون في هذه الإيه الماء في هذا المقياس. قال كان 6 أذرع في عرض 3 أي 3 أذرع، وطول إزاره 4 أذرع وشبر في ذراعين وشبر انتهى. فعلى ذلك يكون الرداء أطول وأعرض من الإزار، ذلك لأن الإزار إنما يشد به من فوق السرة إلى منتصف الركبة أو إلى منتصف الساق، من فوق السرة إلى منتصف الساق أو إلى ما فوق الكعبين. وأما الرداء فلما كان يحتاج إلى أن يستر ويشمل الجسم ويلقي بأطرافه على يمينه وشماله، لذلك كان أطول وأكبر. قال: واختلفت الروايات، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم حول رداء، وفي بعضها أنه قلبه، وفسر التحويل في هذه الرواية بالقلب يعني فالكل واحد، فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد، كما قال الزين ابن المنير. قال: واختلف في حكمة التحويل، فجزم المهلب أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. قال: وتعقبه ابن العربي بأن شرط الفال ألا يقصد إليه، وهذا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أنه يقتنص ولا يتعمد. نعم، ما سمعت. لا ليس ابن أبي صفرة، وإنما هذا من علماء الشافعية. قال: وإنما التحويل، هذا ابن العربي يقول: وإنما التحويل إمارة بينه وبين ربه. فكأنه جعل المسألة خاصة، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأنه سيكرمه بنزول المطر، وعلامة نزول المطر أن يحول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداء فيبدأ نزول المطر. إن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل يؤكد ويثبت أنه إمارة. ولهذا رجح قول المهلب على قول ابن العربي. قال: لأن ابن العربي استدرك أو تعقب المهلب، قال: الفأل لا يقصد إليه، وإنما يكون مصادفة، وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا. ولذلك قال: وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفال ألا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل إمارة، وقوله قال هنا يعني ابن العربي، وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، يعني علامة جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه، كأنه يريد أن يقول إنها إحدى المعجزات. قيل له: حول رداءك لتحول حالك. قال الحافظ يعني ابن حجر: وتعقب بأن الذي جزم به يعني ابن العربي يحتاج إلى نقل. والذي رده، ما الذي رده؟ إلا هو التفاؤل، لأن المهلب قال: إنما فعل النبي ذلك للتفاؤل. قال: والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات، أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد بن علي عن أبيه يعني محمد بن علي، والمراد بجعفر جعفر الصادق، ووالده محمد الباقر، عن أبيه اللي هو علي بن الحسين زين العابدين، عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال: ورجح الدارقطني إرساله، وقال: على كل حال فهو أولى من القول بالظن. وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كل حال. وهذا القول هو المروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ويروى عن مالك أيضا. ولذلك لا يرون من سنة صلاة الاستسقاء أن يحول الرداء. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوصية. قال: وقد اختلف في صفة التحويل، فقال الشافعي ومالك: هو جعل الأسفل أعلى مع التحويل. وروى القرطبي عن الشافعي أنه اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله. والذي في الأم هو الأول، يعني أن جعل الأسفل أعلى، والمراد بالأم يعني الكتاب المنسوب إلى الإمام الشافعي والذي جمع فيه فقهه. وذهب الجمهور إلى استحباب التحويل فقط، واستدل الشافعي ومالك بهمه صلى الله عليه وآله وسلم بقلب الخميصة، لأنه لم يدع ذلك إلا لثقلها كما في الرواية المذكورة في الباب. قال في الفاتح: ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط، إلا هو ليه القلب بأن يأخذ الأدنى ويرفعه إلى الأعلى. وذلك لأنه اختار الجمع بين التحويل والتنكيس كما تقدم. وإذا كان مذهبه ما رواه عنه القرطبي فليس بأحوط، إلا هو مجرد القلب. قال: واستدل الجمهور بقوله في رواية حديث الباب: فجعل عطافه الأيمن إلى آخره، يعني على الأيسر، وعطافه الأيسر على الأيمن، وبقوله: فقلبها الأيمن على الأيسر. فهذا يدل على أن المراد التحويل. قال الغزالي في صفة التحويل: أو يجعل الباطن ظاهرا، وهو ظاهر قوله: فقلبه ظهرا لبطن، أي جعل ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا. قال: وقال أبو حنيفة وبعض المالكية: إنه لا يستحب شيء من ذلك، يعني من هذا الفعل، لأننا عرفنا توجيههم لهذه الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعل ذلك على سبيل الصدفة، لا أنه أمر مقصود. قال: وخالفهم الجمهور. قوله: وتحول الناس معه، هكذا رواه المصنف رحمه الله، ورواه غيره بلفظ وحول الناس بدون التاء، يعني وحول الناس أرديتهم، لا أنهم تحولوا كما تحول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب تحويل الناس بتحويل الإمام، يعني تحويل الناس أرديتهم عندما يحول الإمام رداءه. وقال الليث أبو يوسف، والمراد بالليث يعني ابن سعد، وأبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يحول الإمام وحده. وظاهر قوله ويحول الناس أنه يستحب ذلك للنساء، يعني هل يحول النساء أو لا؟ ها؟ نقول: إذا كان هذا لا يؤدي إلى ارتكاب محرم لا بأس، خصوصا إذا كانت المرأة تلبس خمار ودرع وما إلى ذلك، ثم وضعت العباء عليها بحيث لو حولت لا يرى منها شيء ولا تبدو لها عورة، فهذا جائز لأنها من الناس. أما إذا كان تحويل ردائها يتطلب يعني بدو عورتها أو بدو شيء منها فلا، لأن تحويل الرداء سنة وكشف العورة محرم، فلا يرتكب محرم أو لفعل سنة. قال: أنه يستحب ذلك للنساء، وقال ابن الماجشون وهو من المالكية لا يستحب في حقهن وإنما هذا مما يختص به الرجال. قوله عليه خميصة، قال في القاموس: الخميصة كساء أسود مربع له علمان، يعني من أطرافه، وهذا أشبه ما يعرف اليوم بما يلبسه أهل اليمن وما يسمونه بالمصنف، ما يسمونه بالمصنف، هذا هو الكساء أو هو الخميصة. ثم قال رحمه الله: ماشاء عبد الحميد، تعرف المصنف؟ إذا نبالك تسافر إلى اليمن. قال: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر، وما يقول إذا كثر جدا، يعني إذا كثر المطر جدا، ويعني وتخوف الناس من المطر. ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، يعني أصاب جسمه صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذن في هذين الحديثين يبين لنا المصنف رحمه الله ماذا ينبغي للإنسان إذا رأى المطر، فينبغي له أن يدعو ويسأل الله أن يجعل هذا المطر صيبا ويجعله نافعا بحيث يستفيد منه الناس، وكذلك يستحب له إذا رأى المطر أن يتعرض لها ليصيب بعض جسمه منها، فإن ذلك يعني مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يستأنس بذلك المطر الذي نزل من السماء. وقوله إنه حديث عهد بربه، يعني لأنه نزل من السماء ولذلك هو حديث عهد بالنزول، وقد اشتمل على البركة لأن الماء الذي ينزل من السماء ماء مبارك، ولهذا يتعرض الإنسان للإصابة منه ليحصل له من البركات ما يحصل. فلهذا قال إنه حديث عهد بربه، يعني إنه ماء الآن نزل من السماء ولهذا هو قريب العهد بربه، ومن هنا يعني يحسن للإنسان أن يصيب منه. وما ذكره المصنف يعني الإمام الشوكاني في تأويل هذه العبارة من أنه حديث عهد برحمة ربه، هذا من تأويل الخلفي الذي بلي به الإمام الشوكاني، وإلا فيبقى الأمر على ظاهره كما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه، فنقول نحن إن هذا المطر حديث عهد بربه، ولا موجب للتأويلات، لأن هذا من الأمور التي ينبغي أن نسلم بها ونؤمن بها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، أي نزل مطر، فحسر، قال: فحسر ثوبه، أي فحسر عن جسده ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، قال الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، فالحديثان صحيحان. ولذلك تعقبهما الشوكاني بقوله قوله صيبا، فلم يتكلم على أسانيدهما لأنها مما ثبت وصح. قال بالنصب بفعل مقدر أي جعله صيبا ونافعا صفة للصيب ليخرج الضار منه. قال والصيب المطر أي اللهم اجعله مطرا نافعا. قاله ابن عباس وإليه ذهب الجمهور، وقال بعضهم الصيب السحاب، ولعله أطلق ذلك أو أطلق ذلك ولعله أطلق ذلك مجازا، سمى المطر صيب أو سمى السحاب صيب لأن السحاب هو الماء يعني مجمع المطر، فهو من باب إطلاق الحال وإرادة المحل أو إطلاق المحل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. وهو من صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض. قال والحديث فيه استحباب الدعاء عند نزول المطر. قال وقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه صلى الله يعني في وجهه أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا رأى المطر رحمة أي اجعلها اللهم إيه رحمة. قال وأخرجه أبو داود والنسائي عنها بلفظ كان إذا رأى المطر إذا رأى ناشئا من أفق السماء ترك العمل. قال كشف حمدا لله أو رأى قال إذا رأى كان إذا رأى ناشئا من أفق السماء ترك العمل فإن كشف حمد الله، فإن مطر قال اللهم صيبا نافعا. قوله حسر أي كشف بعض ثوبه. قوله لأنه حديث عهد بربه، قال العلماء أي بتكوين ربه إياه، وقال النووي معناه ومعناه أن المطر رحمة وهو قريب العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. وقلنا هذا من التأويل الذي لا موجب له بل بقاء المعنى على ظاهره أو لا. وفي الحديث دليل أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف بدنه ليناله المطر لذلك. نعم.
المطر اللي بعديها من قول الشوكاني ومن قول النووي، قال النووي معناه أنه أن المطر هذه عبارة النووي اللي بعديها من قول النووي والشوكاني.
ظاهرها أنها من قول النووي وهو قريب العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. والنووي أيضا ممن يؤول، معروف هذا، يعني النووي والشوكاني كلاهما من باب واحد. نعم نعم، لأنه يسير في هذا على منهج الخلف. ثم قال رحمه الله وعن شريكين وعن شريك ابن أبي نمر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في اليوم الجمعة من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإكام، اللهم على الإكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الحديث متفق عليه. هنا يترجم المصنف للجزء الأخير، أو يذكر الدليل على الجزء الأخير من الترجمة، وهو قوله: وما يقول إذا كثر جدا، ما يقول إذا كثر جدا. وهذا الحديث فيه صورة من صور الاستسقاء، وهي أن يستسقي الإمام للناس أثناء صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما دعا في أثناء خطبة صلاة الجمعة، فإذا دعا أثناء خطبة صلاة الجمعة فلا يحتاج إلى تحول رداء ولا يحتاج إلى بقية سنن الاستسقاء. قال: عن شريك بن أبي نمر عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، يعني هذا الباب موقعه قريب من دار القضاء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.